الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأصول مجملة، ثم شرع في تفصيلها أصلا أصلا، وهذا هدي نبوي ويتضمن فوائد عدة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء السبع، وقلنا لما يتضمن من فوائد عدة، منها تنشيط القارئ، فإذا عرفها مجملة ثم ذكرها مفصلة كان ذلك أدعى لحفظه لها وتنشيطا له لفهمها وحفظها، فيكون متشوقا إلى معرفة معانيها وتفاصيلها. قال: فإذا قيل لك من ربك؟ ابتدأ رحمه الله تعالى هذا الأصل بصيغة السؤال، وهذا هدي نبوي. ففي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإخراجه بصيغة السؤال أوقع في النفس وأبلغ في الفهم وأدعى للانتباه. فإذا قيل لك، أي فإذا قال لك أيها الموحد ويا طالب العلم ويا دارس هذه الرسالة، من ربك؟ الرب في اللغة هو المالك المتصرف، ويطلق بمعنى السيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الرب فقال: والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وسيأتي شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قول المصنف: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إذن الرب هو الذي يربي عبده بنعمه العامة والخاصة. فإذا قيل لك من ربك؟ هل السؤال عن الربوبية التي هي إفراد الله جل وعلا بأفعاله، أم السؤال عن الإلهية التي هي إفراد الله جل وعلا بالعبادة؟ بمعنى، هل معنى سؤال الملكين للميت في قبره من ربك، من خالقك ورازقك ومحييك ومميتك، أم المعنى من ربك أي من معبودك، من الذي تعبده وتتذلل له بالطاعة؟ الجواب هو الثاني. وقد تكلم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذه المسألة وبينها بيانا طيبا سهلا، فقال رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية: فقول الملكين للرجل في القبر من ربك معناه من إله، أي من معبوده، فأله في لغة العرب بمعنى عبد، ودل على أن الإله هو المعبود، وأن معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، الكتاب والسنة والإجماع. فالإله كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي يؤله فيعبد محبة وإجلالا وإكراما. وهنا بعد أن نتكلم ونقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي في الدرر، سنقف وقفة على معنى العبادة ومعنى المعبود. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر: فقول الملكين للرجل في القبر من ربك معنى من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها. فالإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فطر الله جل وعلا قلوب العباد وجبلهم على الإيمان به. فالمشركون الأولون لم ينكروا توحيد الربوبية، من بعث فيهم رسول الهدى ومصباح الدجى كانوا مقرين بأن الله خالقهم ورازقهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن السؤال عن الإلهية، من المعبود؟ قال رحمه الله: وكذلك قوله، أي قول الله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الصحابة رضوان الله تعالى عليه أوذوا وأخرجوا من مكة لا لأنهم يقولون إن الله هو الخالق الرازق مع إيمانهم بذلك، إلا أن المشركين ما كانوا منكرين لذلك كما تقدم، وإنما حصلت الأذية والإخراج لما أمروا الناس بعبادة الله وحده، بترك عبادة غير الله، بترك عبادة الأصنام والأوثان. إلا أن يقولوا ربنا الله، أي إلا أن يقولوا معبودنا الله. ولهذا بيّن الله جل وعلا أن المشركين فهموا معنى كلمة التوحيد لكنهم استكبروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أن من تكلم بكلمة التوحيد لزم أن يترك وأن يتبرأ من الشرك وأهله. أئنا لتاركوا آلهتنا. ولما مرض أبو طالب وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ابن هشام ومن كان معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن قال الشيخ: وكذلك قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله، أي معبودنا الله. وقوله: قل أغير الله أبغي ربا، أي معبودا. وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي معبودنا الله. قال الشيخ: فالربوبية في هذا هي الألوهية، ليست قسيمة لها، كما تكون قسيمة لها عند الاقتران، فينبغي التفطن لهذه المسألة. إذن من ربك؟ أي من معبودك. وعبد في لغة العرب أصل يدل على ذل وخضوع، فتقول العرب: طريق معبد أي مذلل، وبعير معبد أي بالقطران إذا أصابه الجرب، حتى قال شاعرهم: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، أي أنه صار ذليلا بعيدا عن عشيرته كحال البعير المعبد. وأما تعريف العبادة فللعلماء رحمهم الله تعالى تعاريف كثير، أحسنها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن قوله: فإذا قيل لك من ربك، أي من معبودك. ولهذا سترى وستسمع تفسير الإمام فقل أيها الموحد المسلم ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته فقل قولا جازما مبنيا على يقين تام أن ربي الله المألوه الحق سبحانه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين فهو معبودي ليس لمعبود سواه فقل ربي الله الذي رباني التربية عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الرب مأخوذ من التربية على قولين القول الأول أنه من التربية ورجحه جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره فالرب هو الذي يربي عباده الذي رباني وربى جميع العالمين العالمون جمع عالم بالفتح وسموا عالما لأنهم دلالة ودليل على خالقهم سبحانه لما قيل لذلك الأعرابي لما سئل ما الدليل على وجود الرب فقال يا سبحان الله إن البعارة لتدل على البعير وإن الأثر ليدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير يقول ابن رجب عليه رحمة الله فإن أدلتها إما معرفة الله سبحانه ووحدانيته لا تحصر إذ كل ذرة في الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته قال الله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون والعالم كل من سوى الله فالله جل وعلا ربانا وربى جميع العالمين بنعمته يقول الإمام السعدي رحمه الله وتربية الله لخلقه نوعان عامة وخاصة فالعامة هي خلقه للمخلوقين وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا هذه العامة أن يخلقهم الله سبحانه وأن يرزقهم وأن يهيئ لهم الأسباب لبقائهم في هذه الدنيا ما شاء الله أن يبقى قال وخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفيهم له ويكمله ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبين حقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر قال ولعل هذا المعنى هو السر في كون أدعية الأنبياء بلفظ الرب فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة إذن الله جل وعلا ربانا بالنعم العامة ما تصلح به دنيانا ورب المؤمنين بالنعم الخاصة بالإيمان والتوحيد والعلم والعمل به وصرف العوائق الحائلة بين المؤمن وبين إيمانه ويقينه بالله سبحانه أي وفقه لخيري الدنيا والآخرة فيقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ويقول الله سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وتعريف شيخ الإسلام للرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه يخلقه ويرزقه قال ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها وهذه الخاصة وجمع الله جل وعلا هاتين التربيتين في قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الرب هو الذي يربي جميع العالمين بنعمته قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه وهذا هو ما تقدم الكلام عليه أي أن الله سبحانه هو المعبود جل شأنه تقدم معنا أن أله بمعنى عبد لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهو معبودي، أي من أتذلل له بالطاعة. فالعبادة لها ركنان اثنان، غاية الحب مع غاية الذل. لهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما ركنان. فيعبد الإنسان ربه جل وعلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع، ليس لي معبود سواه. وهذا ما دلت عليه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. دل على ذلك أدلة كثيرة، بل القرآن كله في التوحيد. قال الله جل وعلا في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهي دعوة الأنبياء والمرسلين إلى وجوب عبادة الله رب العالمين وحده لا شريك له. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة هي الغاية والحكمة التي لأجلها خلقنا الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة حق الله سبحانه. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فكما أنه لا شريك له في ربوبيته، وأنه الرب الخالق الرازق سبحانه، فلا شريك له في إلهيته. فيتعبد ويتأله المؤمن لله ذلا وحبا وتعظيما. إذن الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا السياق من الشيخ: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، في غير ما آية في كتاب الله سبحانه يقرر الله جل وعلا المشركين بما أقروا به من ربوبيته، ثم يأمرهم بوجوب عبادته. فتوحيد الربوبية من الأدلة الدالة على توحيد الإلهية، وأن الله جل وعلا هو المعبود الحق. وبين الله جل وعلا هذا الأمر في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، ثم بين سبحانه أنه المعبود الحق، فهو خالقكم ورازقكم ومحييكم ومميتكم. ثم نهى الله جل وعلا عن صرف العبادة لغيره، وهو أول نهي في القرآن عن الشرك بالله الرحمن. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.